صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل ومريم العلي والمخرج روي جبور.
صباح الخير. في هذه النشرة: نتنياهو كرر من على منبر الكونغرس كلامه عن الانتصار في غزة، وعن لبنان قال نفضل الدبلوماسية، ولكن تصعيد جديد على جبهات الجنوب وتحذيرات دولية من سوء التقدير في الحسابات. دعوات الحوار مكانك راوح، والكباش النيابي يجول بين العناوين الخلافية. متعاقدو الجامعة اللبنانية: التفرغ من حقنا. واشنطن: اتفاق وقف النار في غزة بات قريبا. بايدن شرح أسباب التنحي وكرر تزكية هاريس، وترامب واثق من الفوز. سيلين ديون نجمة أولمبياد باريس. من على منبر الكونغرس الأمريكي توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمزيد من الدماء في غزة، وعن لبنان قال إنه يفضل الدبلوماسية، ولكن سيفعل المستطاع لإعادة سكان المستوطنات. وعليه فتح نتنياهو الباب أمام كل الاحتمالات، وبناء للقراءات الأولية في خطابه فإنه لم يعطي إجابا قاطعا حول مصير استمرار الحرب أو نجاح مساعي وقف النار. وحين تحدث نتنياهو من واشنطن، كانت واشنطن تكرر الحديث عن حل قريب في غزة. على وقع هذه الأجواء الضبابية، السخونة في الجنوب إلى مزيد من التصعيد في ظل تحذيرات دولية من خطورة اتساع دائرة الحرب وخطأ في الحسابات والتقديرات. أما في الداخل، الكباش على حاله، والانقسام النيابي يجول بين الملفات الخلافية. بداية، ماذا عن خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي؟
خصص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقرات خاصة بجبهة الجنوب في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي، وقال إنه يفضل الحل الدبلوماسية، لكن أضاف إن إسرائيل ستقوم بكل ما ينبغي القيام به لضمان أمن حدودها الشمالية وإعادة السكان. تحدث نتنياهو عن 80,000 نازح من سكان المستوطنات على الحدود. رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث في خطابه أمام الكونغرس عن غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين بعد انتهاء الحرب، وإنه لن يقبل أقل من النصر الكامل في حرب غزة. أضاف إن الحرب قد تنتهي غدا إذا استسلمت حماس وأعادت الرهائن. وفي محاولة لكسب ود المرشح الرئاسي، شكر نتنياهو الرئيس السابق دونالد ترامب على كل ما فعله لإسرائيل، والرئيس جو بايدن على ما أسماه جهوده الحثيثة من أجل الإفراج عن الرهائن، ولفت إلى أن محور الإرهاب بقيادة إيران يهدد الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم العربي، مضيفا أن إسرائيل والولايات المتحدة يجب أن تقفا معا. نتنياهو دعا في خطابه الولايات المتحدة إلى الوقوف جنبا إلى جنب مع إسرائيل في الحرب الدائرة في غزة ومواجهة ما أسماه محور الشر بقيادة إيران في المنطقة، وطلب من الولايات المتحدة تسريع دعمها العسكري لإسرائيل.
ماذا قيل بعد الخطاب، وكيف تفاعل الكونغرس مع نتنياهو؟ كان من اللافت التصفيق الذي خيم على الأجواء خلال تلاوة الخطاب، ولكن الخطاب قاطعه 50 عضوا من الكونغرس، ورفعت النائبة رشيدة طليب لافتة كتب عليها مجرم حرب. هذا داخل أروقة الكونغرس الأمريكي. أما خارج القاعة فقد تجمع الآلاف من المحتجين المعارضين للحرب وللدعم الأمريكي لإسرائيل، ورفعوا الأعلام الفلسطينية والشعارات منها نتنياهو مجرم حرب مطلوب للعدالة. المحتجون وضعوا نعوشا ملفوفة بأعلام فلسطين في رمزية لشهداء غزة وأطفالها. أما في تل أبيب فقد اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن كلمة نتنياهو هي عبارة عن وصمة عار، لأنها لم تحمل عبارات حول وقف النار وإعادة الأسرى. فلسطينيا دانت السلطة الفلسطينية في بيان خطاب نتنياهو، وشددت على مطالبة المجتمع الدولي لإدانة الحرب والإسراع في إقرار حل الدولتين. حركة حماس، وعلى لسان عضو المكتب السياسي عزة الرشق، انتقدت خطاب نتنياهو، وقال المسؤول الفلسطيني: خطاب المجرم نتنياهو حفلة أكاذيب واستخفاف بعقول العالم.
قدمت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جانين هانس بلاسخارت إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول القرار 1701، حذرت فيها من أن إساءة التقدير على امتداد الحدود بين لبنان وإسرائيل يمكن أن تؤدي إلى حرب من شأنها أن تشمل المنطقة بأكملها. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وفي خلاصة تقريره عن القرار 1701، أعرب عن بالغ القلق الذي يساوره إزاء الخروقات المتكررة لوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق، ما يشكل تهديدا خطرا لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة.
الأمين العام للمنظمة الدولية خلص في تقريره إلى مناشدة الطرفين من أجل الالتزام بتنفيذ القرار الدولي، وقال إن عمليات تبادل إطلاق النار تبرهن على حيازة حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة لأسلحة خارج نطاق الدولة في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق والليطاني، وهو انتهاك للقرار 1701. كما كرر إدانة الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان، ودعا حكومة إسرائيل إلى وقف جميع عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية. المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة حذر من خطر وقوع حرب شاملة عبر الحدود اللبنانية مع إسرائيل بسبب التصعيد القائم، والذي يمكن أن يؤدي إلى سوء حسابات أو تقدير. ومن التحذيرات الدولية إلى الجديد الميداني،
نشر حزب الله فيديو يظهر خرق مسيرات الهدهد مجدداً العمق الإسرائيلي، هذه المرة في عمق قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية، حيث تم التقاط فيديوهات وصور للمكان. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش فتح تحقيقاً حول كيفية الوصول إلى هذه المنطقة، وإن المسيرة حلقت 8 دقائق. هذا يوضح مدى الضعف وهذه وصمة عار، وصفت فيديو حزب الله الخطر جدا. واليوم استفاق الجنوب على جولات جديدة من التصعيد. التفاصيل مع حسين معنا.
يسيطر التوتر على طول جبهة الجنوب اللبناني هذا الصباح مع استئناف العدو الإسرائيلي عدوانه بالقصف المدفعي الذي طاول منذ بعض الوقت أطراف بلدة قبريخة في القطاع الشرقي، كما طاول قرابة الساعة 6 صباحا أطراف بلدة ياريم في القطاع الغربي، بعد أن استهدفت مدفعية العدو فجر اليوم منطقة قطمون في خراج رميش في القطاع الأوسط، كما واصل الطيران المعاد استهدافه للكرة الجنوبية حتى ساعات الفجر، فشنت مسيرة إسرائيلية غارة على حي الدباكة في بلدة ميس الجبل، كما استهدفت مسيرة أخرى حي الجامع في بلدة شاحين، في وقت استمر الطيران الحربي بالتحليق في الأجواء الجنوبية إلى ما بعد 1 فجرا، بعد أن نفذ غارات وهمية وألقى بالونات حرارية خارقا لجدار الصوت مرات عدة فوق عدد من المناطق. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت يوم أمس سلسلة اعتداءات إسرائيلية بالغارات الجوية التي استهدفت منازل في بلدات طير حرفة ومحيط بلدتي شاحين أم التوت وكفر كلا وحولة والخيام. ترافق ذلك مع قصف مدفعي طاول العديد من القرى في كل القطاعات. في المقابل أعلنت المقاومة الإسلامية عن سلسلة هجمات فتصدت للطائرات الحربية، وأعلنت في بيان أن وحدة الدفاع الجوي في المقاومة أطلقت صواريخ مضادة باتجاه طائرات العدو وأجبرتها على مغادرة الأجواء اللبنانية. كما أعلنت عن استهداف تجهيزات تجسسية في موقع بركة ريشة بالأسلحة المناسبة واستهداف موقع حانيتا بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة. وكانت المقاومة استهدفت يوم أمس موقع رويسة القرن في مزارع شبع المحتلة، كما استهدفت آليات عسكرية أثناء دخولها إلى موقع الملكي بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققت إصابات مباشرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
الوضع في الجنوب حضر في ساحة النجمي في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية إلى عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة، وجرى استعراض بالأرقام لنتائج الاعتداءات الإسرائيلية والتداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية. النائب فادي علامي كشف بعد الاجتماع عن حجم الخسائر التي تكبدها أهل الجنوب، وقال إن السفراء والبعثات الدولية فوجئوا بالأرقام. النائب وائل بوفعور تناول من ساحة النجم بعد اللقاء ارتدادات الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وعلق على دعوة نواب المعارضة لعقد جلسة نيابية مخصصة لوضع الجنوب.
أعتقد أن الرئيس بري يخشى من أنه إذا ما حصلت جلسة في ظل التناقض الكبير في المواقف ممكن أن لا تتحول إلى نقاش مجدي، بل ممكن تتحول لربما تراشق أو مزيد من الانقسامات الذي قد يظهر المزيد من الضعف في الموقف اللبناني. ولكن برأيي أعتقد الطلب مشروع وما في منع بالأمر.
وعلى خط التشنج الداخلي وبعد فشل المبادرات وردود المتبادلة بين معراب وعين التين ما أدى إلى عدم تحديد لقاءات لوفد المعارضة مع كتلتي أمل وحزب الله، كباش جديد من باب دعوة المعارضة إلى جلسة نيابية حول الوضع في الجنوب. نقلت النهار اليوم عن المحيطين بالرئيس بري أنه ليس بالضرورة في وارد التجاوب مع العريضة التي قدمها نواب المعارضة إليه لعقد جلسة مناقشة للحرب في الجنوب، لأن عقد مثل هذه الجلسة يزيد منسوب الانقسام والاحتقان في البلاد. رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب الجمهورية طرح ثلاثية تشاور فتوافق فانتخاب، وقال إن أساس المشكلة داخلي ومن دون هذه الثلاثية لا مجال لانتخاب رئيس للجمهورية. تنقل صحيفة الجمهورية عن أوساط بري أنه لن يدخل في سجلات ويتعاطى مع مواقف القوات على طريقة اسمع وطنش.
تزامنا تؤكد أوساط المعارضة على التمسك بمواقفها ودعوتها من أجل عقد جلسة مخصصة لبحث الوضع في الجنوب، في حين أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الانفتاح على الجميع لملء الفراغ. وقال في العشاء السنوي لهيئة قضاء المتن في التيار مصرون أن نكمل الجهود للتحاور والتشاور وتخليص البلد من أزمته. ومن الدماء أكد النائب إبراهيم كنعان أن الفراغ الرئاسي يهدد لبنان بوجوده، ولم يعد الأمر مسؤولية كتلة أو حزب أو طائفة، بل بات مسؤولية كل النواب من دون استثناء. كل المؤشرات توحي بأزمة سياسية مفتوحة فيما الأزمة الاقتصادية تتسع والوضع المعيشي إلى مزيد من التردي. ما هي خطة الاتحاد العمالي العام لتخفيف الارتدادات عن ذوي الدخل المحدود؟ نسأل رئيس الاتحاد الأستاذ بشارة الأسمر. صباح الخير.
يعطيك ألف عافية.
مع الأسف الأجواء توحي بواقع مأزوم فيما المواطن يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة، هل من تواصل من مساعي جديدة لتحسين الوضع المعيشي؟
خلينا نقول انه التحليل اللي تفضلت فيه هلا هو التحليل المنطقي، خارج اطار حل سياسي لن يكون هناك اي حل اقتصادي يخفف عن الناس معاناتهم بهالمرحلة الصعبة، وخاصة الطبقة العمالية اللي هي اكثر هشاشة. نحن بالاتحاد العمالي العام فينا نقول انه عم نشتغل على تخفيف هذه المعاناة. اول شغلة عملناها واللي هي قانون التحول من قانون التعويض الى قانون التقاعد، هذا سلك طريقه الى التنفيذ، وهلأ بحاجة لمراسيم تنفيذية يجب ان تصدر سريعا حتى نتحول نحو معاش تقاعدي لكل من يتبع قانون العمل، وهيدي مهمة جدا بهالمرحلة للعمال.
اعتبارا من اي تاريخ؟
مفروض انه يعني ننجز المراسيم التطبيقية، هلأ تطلع المراسيم حتى ننتقل من مثل ما قلنا من التعويض الى التقاعد،
معاش تقاعد،
معاش تقاعدي حتى نهاية الحياة، وينتقل المعاش بعد منها من المطمون الى من
على غرار موظفي الدولة. نعم. ومن هي الفئة المشمولة اعتبارا من اي سنة؟
اي هذه الفئة هي تصل الى 450 الف عامل، مع امكانية ضم فئات اخرى الى، والمهم بهذا القانون انه يشمل العمال اللبنانيين خارج لبنان لهم إمكانية الانتساب لهذا القانون. طبعا هذا القانون يجب أن يطبق سريعا، بس كمان نحن بحاجة مثل ما قلنا لتفعيل السلطة التنفيذية لنقدر ناخذ نتائج بأسرع فترة ممكن.
ويشمل أي فئة؟ يعني قصت بسؤال يعني من تسجل في الضمان اعتبارا من
من يتبع قانون العمل،
نعم،
ومن هو قبل 49 سنة،
نعم،
واللي بين 49 و58 وأتم عمل 15 سنة،
نعم،
تشمله، وبتشمل فئات كبيرة يعني السائقين، نعم، والمخاتير.
وماذا عن اليوم؟ يعني الحد الأدنى للأجور بات لا يغطي تكاليف معيشة أسبوع وليس شهر، يعني هل من مسعى في هذا السياق؟
فعليا كمان نحن كاتحاد عمالي عام رحنا بشكوى مراجعة أمام مجلس الشورى الدولي ضد الحكومة لتطبق 9 ملايين ليرة غلاء معيشي على كل من يتبع قانون العمل، كمان هيدي مهمة جدا، وننتظر قرار مجلس الشورى الدولي، لأن الحكومة بادرت إلى رفع الحد الأدنى للأجر ولم تطبق زيادة غلاء المعيشي اللي كان متفق عليها اللي هي 9 ملايين ليرة لكل من يتبع قانون العمل.
رئيس
بيبقى كمان بدي أعمل إشارة أنه عملية إعادة تقييم التعويضات،
نعم،
مع اقتراح قانون النائب كرامي فيصل كرامي كمان لمن يتبع قانون العمل، يعني كل الناس اللي تركوا من بعد 19 حتى 23 إعادة تقييم تعويضاتهم وضربة ب 30 مرة، هيدي بالقطاع الخاص. بالقطاع العام كمان مشاريع قوانين، اقتراحات قوانين قدمها النائب توني فرنجية، الدكتور شرب المسعد، وبعض نواب المعارضة كمان لإنصاف القطاع العام والقطاعات العسكرية، وتقضي كمان بمضاعفة التعويضات لمن قبض تعويضه من بعد 2019 عدة أضعاف.
ولكن كل هذه الأمور بحاجة
لتشريع الضرورة، بحاجة
والتوافق على
سياسية، إنما يعني نعمل عليها، وعم يصير في اجتماعات بمجلس النواب أسبوعيا تقريبا، وعم نحضرها نحن والهيئات الاقتصادية ووزير العمل لتنظيم هذه الأمور. بس برجع بأكد على واقع سياسي مأزوم عم ياخدنا باتجاهات سيئة جدا، يجب أن يعالج هذا الوضع أولا وأخيرا لنقدر نعمل بداية حلول.
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، شكرا لك.
قال السفير المصري علاء موسى أمس إن لجنة الخماسية مقتنعة بضرورة الحفاظ على زخم الملف الرئاسي والحركة أفضل من السكون، مضيفا إن اللحظة الرئاسية المناسبة لن تأتي قبل أن يتوضح الأمر في غزة. دبلوماسيا أيضا، في اليرز عرض قائد الجيش العماد جوزيف عون مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، كما استقبل النائب أكرم شهيب.
بعد الإشكال والتوتر في برج حمود، توثيق التعاون لضمان العيش الواحد وتلافي الأعمال المخلة عناوين اللقاء الذي عقد أمس بين وفد من قيادة حركة أمل برئاسة النائب محمد خواجة في مقر حزب التشناق، حيث بحث الطرفان في التنسيق بين الجانبين. وأشار البيان الختامي إلى أن برج حمود بخصوصيتها تعد انموذجا للتعايش بين مواطنيها. دعا البيان الأجهزة الأمنية أن تأخذ دورها كاملا في قمع المخالفات وتطبيق القوانين. المبادرات فشلت في التقريب بين الكتل النيابية، والعناوين الخلافية انتقلت إلى عنوان جديد على صلة بدعوة المعارضة لجلسة حول الحرب. إلى أين يتجه موقف تكتل الاعتدال؟ قراءة عبر صوت كل لبنان للنائب وليد البعريني، نستمع إليه.
المشكلة نكمل بعضه، كان بالداخل انقسام ريع بقول انقسام حاد، وبالخارج ما حدا متفرغ لنا أو فاضي لنا، كله مشغول بالأمور الكبيرة اللي عم تصير، الحروب أم غيره. ولكن المسألة لا شك بدنا نأكد على أن المسار الرئاسي بعده معلقل على الآخر، عدم أنضاج الطبخة الرئاسية. من خلال عملنا، من خلال تواصلنا، من خلال تشاورنا، من خلال تفاهمنا مع بعض، ما عم نوصل لحتى نقول في ضوء بسيط أمل ننطلق منه.
واليوم لا وجود لأي حراك أو مبادرة جديدة،
متأملين الشهر القادم في بسيط أمل عم ننطلق منه، اللي هو طبعا إذا صار في هدنة.
أستاذ وليد، يعني سبق لكم ككتلة أن أطلقتم مبادرة وأجريتم اتصالات وتفاعلتم مع اللجنة الخماسية، هل برأيك أيضا يعني الدول الخارجية والخماسية تحديدا بانتظار ما يدور في المنطقة قبل الحديث عن لبنان؟
بدي يكون صريح معك، اليوم نحن المبادرة انطلقنا صحيح وصار في تفاعل صحيح، ونحن طورناها ولكن ما أعلننا عن تصويرها، لأنه منا شايفين الكلام هلأ حد يأخذ في إيجابي.
وما هو موقفكم كتكتل من دعوة نواب المعارضة إلى عقد جلسة خاصة حول الجنوب، ويبدو أن هذه القضية ستتحول إلى قضية خلافية جديدة؟
ما نحن بدنا نوقف الشرخ، يعني نحن عم نلعب دور إيجابي بالوسطي، يعني عم نتمنى انه اي تحرك بده يكون مدروس، بدنا نلتقي مع بعضنا لإنجاح العمل، ما بدنا نخلق فراغات جديده. فمترئيسين نحن بالموقف تبعنا حتى نشوف شو الخطه النهائيه اللي عم تكون فيها المعارضه، حتى نكون متكاملين لنلتقي مع الفريق الاخر اللي هو كمان له وجوده بلبنان وله دوره. فمترئيسين بالموقف تبعنا.
في التحركات، نفذت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام وزارة التربية، وتلا حامد حامد بيانا باسم المعتصمين طلب بحق التفرغ. جاء فيه فليفهم القائمون بأن تطور الجامعة وتقدمها لا يجري بإذلال أساتذتها بالتفرغ، وحق طبيعي من حقوقنا. نطالب رئيس الحكومة ووزير التربية ورئيس الجامعة بالإسراع في إقراره. وختم، نعلن عدم قدرتنا على البدء بالعام الدراسي المقبل قبل حصولنا على ما يضمن لنا العيش الكريم. أمنيا، أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه تم توقيف أحد المطلوبين في بعلبك لإطلاقه النار على دورية للجيش، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصرها ولإقدامه على الاتجار بالمخدرات. ضبطت بحوزته كمية من المخدرات وأعتدة عسكرية وذخائر حربية، كما أوقفت دورية في منطقة أبلح البقاع المواطن حاء زاي لإطلاقه النار على أحد العسكريين وإصابته وقيامه بعمليات سلب بقوة السلاح وترويجه المخدرات.
إلى غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الانهيار التام في المنظومة الصحية في القطاع، وعن ارتفاع عدد القتلى جراء الحرب الإسرائيلية إلى أكثر من 39 ألف شهيد. في حين دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض حظر على الأسلحة إلى إسرائيل. وعلى وقع المواجهات الدامية والمجازر الإسرائيلية اليومية، أفيد باشتباكات عنيفة ومواجهات في رفح بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي يحاول التوغل من جديد بحشد من الآليات. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 14 عسكرياً في الساعات الماضية في حصيلة مواجهات توزعت بين غزة والضفة والحدود مع لبنان. ماذا الآن عن مساعي وقف النار؟
قال مسؤول أمريكي إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن أصبح في مراحله الختامية. جاء ذلك قبيل محادثات مرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أضاف إن العقبات المتبقية أمام صفقة الرهائن في غزة قابلة للتذليل. سيكون هناك نشاط بشأن هذه القضية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الاتفاق ليس ممكنا فحسب بل هو أساسي وضروري. وقلل من أهمية خطاب نتنياهو أمام الكونغرس والذي تعهد فيه بتحقيق النصر الكامل، قائلا إن المحادثات مع بايدن ستكون أكثر تركيزا على آليات التوصل إلى اتفاق.
الخارجية الأمريكية قالت في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع وزير خارجية قطر الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الأسرى. تزامنا قال مسؤول في تل أبيب إن الوفد المفاوض لن يغادر اليوم إلى قطر وأن الزيارة تأجلت إلى الأسبوع المقبل بانتظار الاجتماع بين نتنياهو والرئيس الأمريكي.
دوليا أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى أنه أكد لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحاجة العاجلة لوقف إطلاق النار في غزة. وقال ستارمر: نريد مسارا نحو حل الدولتين تكون فيه إسرائيل آمنة إلى جانب فلسطين ذات سيادة.
إلى جديد الانتخابات الأمريكية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تقاربا في النقاط بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي حصل على 49% من الأصوات والمرشحة الديمقراطية المحتملة كامالا هاريس حيث حصلت على 46% من الأصوات، في حين أطل الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب شارح خلفيات التنحي عن المعركة الرئاسية ليعلن من جديد عن تزكية هاريس، وقال إنها امرأة ذات خبرة وقوية. أما المرشح الجمهوري ترامب فقد شن هجوما على منافسته وقال إنه سيتمكن من هزيمتها لأنها أسوأ من بايدن بكثير.
أعلنت القوات المسلحة الأمريكية أنها رصدت واعترضت 4 طائرات روسية وصينية بالقرب من ولاية ألاسكا الأمريكية. لاحقا أشارت قيادة الدفاع الجوي المشتركة الأمريكية الكندية إلى أن المقاتلات الروسية والصينية لم تدخل المجال السيادي لأمريكا أو كندا، موضحة أن نشاط الطائرات المقاتلة التي اعترضتها لا ينظر إليه على أنه تهديد.
وفيما أعلنت موسكو عن سقوط إحدى الطائرات ومقتل طاقمها، أعلنت أنقرة في بيان لوزارة الداخلية أنها أوقفت إرهابيا في مدينة بودروم يشتبه فيه في تدبير تفجير سيارة مفخخة في العاصمة الروسية. وكانت موسكو قد أكدت مقتل سائق السيارة وإصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة في أحد الأحياء السكنية شمال العاصمة الروسية.
تستعد الفنانة الكندية سيلين ديون لإحياء حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس والذي سيقام غدا في أول إطلالة فنية لها بعد غياب لأكثر من 2 عامين وإعلان إصابتها بمتلازمة التيبس، حيث أثر المرض على حبالها الصوتية وجعلها غير قادرة على الغناء. أشارت المعلومات إلى أن أجر سيلين ديون بلغ 2 مليون دولار مقابل أغنية واحدة. من المقرر أن يقام حفل الافتتاح على شكل عرض بحري على طول نهر السان وسيعرض الأماكن الشهيرة في باريس. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو الصيفي على موعد مع انخفاض طفيف مرتقب في درجات الحرارة اليوم وغدا تعود إلى معدلاتها الموسمية. الحرارة المتوقعة على السواحل ستتراوح بين 28 و33 درجة.
كان في هذه النشرة نتنياهو كرر من على منبر الكونغرس كلامه عن الانتصار في غزة، وعن لبنان قال نفضل الدبلوماسية. ولكن تصعيد جديد على جبهات الجنوب وتحذيرات دولية من سوء التقدير في الحسابات. دعوات الحوار مكانك راوح، والكباش النيابي يجول بين العناوين الخلافية. متعاقدو الجامعة اللبنانية، التفرغ من حقنا. واشنطن اتفاق وقف النار في غزة بات قريبا. بايدن شرح أسباب التنحي وكرر تزكية هاريس، وترامب واثق من الفوز. سيلين ديون نجمة أولمبياد باريس.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.